الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن إمامنا ومعلمنا ومتبوعنا محمدًا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو درسنا 19 في مسألة مجاهدة الشيطان، أو من دروس مجاهدة الشيطان، حيث وصلنا في الدرس الماضي إلى شرح معنى البركة. ويكون درسنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبتوفيق منه في تلخيص ما قلناه في الدرس الماضي وإتمام الفائدة مما نريد أن نقوله ومما نعنيه بمجاهدة الشيطان، ثم نذكر متعلقاتها في قلوب الناس، لأن ذلك من الأهمية بمكان، حيث لا يعلم ذلك إلا بالدراسة. أما مختصر ما بيناه في الدرس الماضي أن البركة بصفة عامة أو بصفة لغوية هي الخير الذي فيه النماء والزيادة، أو الخير الذي نتج عن خير أقل، يعني دائما خير ومعه نماء وزيادة. فالماء مبارك، إذ أن كمية الماء منذ خلق الله الأرض وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة هي لا تزيد ولا تنقص، لأن الله يبدأ الخلق ثم يعيده. نفس كمية الماء خلقنا بها، خلق بها غيرنا ونخلق بها غيرنا، زرعت بها الأرض مرات ومرات ومرات، وتزرع أيضا مرات ومرات ومرات إلى أن يشاء الله وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا هذا الماء مبارك، هو الماء خير، لكن فيه نماء مستمر وزيادة مستمرة وإنتاج مستمر. فهو عشان كده سماه الله تبارك وتعالى ونزلنا من السماء ماء مبارك. كذلك الأرض زرعت ملايين المرات ولا تزال تعطي المنتجات، لذلك سمى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخرج الله منها، قال ما يخرج الله لكم من بركات هذه الأرض، لأنها تزرع مرة ومرة وملايين المرات، والله يبدأ الخلق
ثم العيد. فوجدنا أرض فلسطين مثلا نشاء تزداد بركة بتخصيص من الأرض التي باركنا فيها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ثم تزداد التخصيص ويبقى بقى بركة من نوع تاني خالص من النوع الخاص هو البيت الحرام الذي بكته البركة. ثم البركة على الأنبياء والمرسلين. ثم البركة على كل الصالحين. ثم الكتاب المبارك. ثم التحية من عند الله مباركة طيبة. إذا دخلت بيتك أو بيت صديقك أخيك تقول السلام عليكم ورحمة الله. هذه التحية من عند الله مباركة طيبة. لماذا هي مباركة؟ هي كلمة واحدة، تحية واحدة، السلام عليكم. هذا السلام هو دعاء من الله أن يسلمك من الهم، أن يسلمك من الغم، أن يسلمك من الذنوب، أن يسلمك من العيوب، أن يسلمك من الكروب، أن يسلمك من الأمراض إلى آخره. دعوة أو دعاء جميل جدا جامع إذا هو تحية من عند الله مباركة طيبة. اللي بيقول بقى صباح الخير او بمرمد او بمجور ده كلام ما نعرفوش، لان ده مش مباركة طيبة اي تحية لكنها ليست من عند الله ولا مباركة طيبة. الخير انه خير. يقول السلام، الله هو السلام، ومنه السلام تبارك وتعالى، تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام. فالتحية مباركة طيبة لانها من عند الله عز وجل. والقرآن مبارك إلى آخر ما بيناه في كلمة البركة بحسب ورودها في كتاب الله المجيد. ثم وجدنا خاتمة الصلاة بالدعاء بالبركة للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من آله وحزبه المفلحين. تقول وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في أغلب الروايات. ممكن على إبراهيم، ويمكن على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ويمكن على آل إبراهيم لأغلب الروايات أو أكثر ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب أنت باركت على آل إبراهيم فجعلت ذريته منهم الأنبياء الكثيرين هم أنبياء بني إسرائيل، بارك بقى على أمة محمد لأنك لم تجعل لنسله أنبياء عليه الصلاة والسلام. فعوض البركة دي في مين؟ في العلماء، في آل محمد الذين يباشرون دعوته ويبلغونها للناس. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين. واحد يقول لك أنا أدعو للنبي بالبركة وأنت تدعو له بالبركة ولآله، كلنا يدعو له بالبركة ولآله وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هتيجي منين البركة دي كلها ومن الذي يستوعبها؟ إن الذي سيبارك مش هو اسمه المتبارك بقى، اسمه الحميد المجيد. بدل ما تقول المبارك أو المتبارك بل قل المجيد. هذا الاسم شرحناه تفصيلا عند شرحنا للصلاة الإبراهيمية. ثم وجدنا كلمة التبارك 9 مرات في كتاب الله كلها متعلقة بمسألة الربوبية. ربوبية يعني يعني الخير. في حد اسمعنا مأوى زيادة إلا من ربوبية الله؟ فيش خير إلا من الله، وما فيش شر يأتي من الله أبدا. شر يأتي من الخلق، من شر ما خلق، والشر ليس إليك، لبيك وسعديك، الخير في يديك والشر ليس إليك. فالله هو التبارك له، تبارك الذي، الذي كما تعلمون وكما بينا في الدرس الماضي التبارك يشير إلى كل الخير، لا يكون إلا من الذي له التبارك، ولا يوجد من له التبارك إلا الحي القيوم تبارك وتعالى، إلا الحميد المجيد. وجدنا تعلقا خطيرا جدا بين كلمة تبارك وبين ربوبية الله، مسألة في منتهى الخطورة. بين طب ما فيش خير إلا مرتبط بالتبارك دي، راجعها في كتاب الله إلى أن تصل إلى الذروة. لأن معنى تبارك هو في الدنيا فيها خير؟ ما يبقاش فيها خير إطلاقا إلا أن يؤدي بك إلى الجنة، غير كده يبقاش خير، لا يمكن ولا يسمى بركة أبدا. هو ده البركة بمعنى الخاص اللي هنشوفها حالا. يبقى تبارك في آخر سورة الرحمن، تبارك اسمه ربك ذي الجلال والإكرام. شوف الجنات قد إيه؟ دفعت أنت كام عشان تاخد الجنات دي؟ إيه اللي أنت عملته يعني؟ ما هو العمل الذي قدمته؟ لكن الذي تبارك بارك فيه حتى دخلت في جنات النعيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فإذا التبارك مرتبط في القرآن كله بالخير، لا يكون إلا من الله، ولا يحصل على الخير إلا من يريده الله تبارك وتعالى.
فعايز اي خير مفيش الا رب العالمين سبحانه وتعالى. ازاي؟ باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بالتخضي للاسباب الشرعية، الا وهي محاكاة وتقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة. واذا فكلمة التبارك كلمة خطيرة جدا لم ترد الا لله، وفي ايه؟ سياقات الربوبية، قدر كوني، تشريع جزاء، الثلاث اقسام. يعني الخير دلوقتي وبكرة ويوم القيامة كل من مين؟ من الذي تبارك. ادي معنى ارتباط 9 مرات كلمة تبارك بربوبية الله عز وجل. من اوسع الابواب ايضا التي ادت بالجهلاء والسفهاء الى اعتقاد الجبت والى عقائد الجبت، مسألة البركة دي. وجدنا سابقا الشفاعة، شوف الفهم الباطل السقيم ادى الى الايمان بالجبت، والايمان بالجبت من غضب الله بعد ذلك عليهم بيؤدي الى الايمان بالطاغوت والعياذ بالله، والى الخضوع بالقلوب لشرائع غير الله. البداية الغم كله والشرك والقدر والنجس ايمان بالجبت الاوهام. اللي يفهم الشفاعة غلط يفهم ان في مخلوقين بيملوا ارادتهم على رب الحياة، يا رب يصيب ده وما تصيبش ده، زي ما شرحنا ذلك تفصيلا في خطب الشفاعة قبل مجاهدة الشيطان لانه من اخطر ما يكون. ثم وجدنا ايضا عملية الكرامات، نعم الكرامات في 4 خطب ضخمة تحدثنا عن الكرامات، ايوه في كرامات، ولكن الفهم الباطل السقيم يؤدي الى عقائد الجبت. كاكثر الناس الان في بلدنا مثلا كله جاي من اخر العالم عشان يحضر مولد الحسين او يروح مولد شيخ العرب بتاعهم والسيد، طبعا الحسين مبرأ برأه الله. وبعد ده بيحصل ايه؟ الاوهام والخرافات والاساطير بتثبت عنده وتتطور الى ايمان بالجبت والعياذ بالله الذي شرحناه تفصيلا فيما مضى. يقول لك انا جاي اخد شوية بركة، ايوه هياخد شوية بركة، شوية بركة، شوية ده البركة هي الخير كله. ومنين؟ من الله رب العالمين الذي هو له التبارك ولا تبارك غيره باي حال من الاحوال. يبقى هيستسهل بكلمة البركة، يقول لك اخد شوية بركة، تاخدها منين؟ من ايه؟ من الاوثان، من لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد دعا باللعنة علي بن مزرعة القاضي، وقال اولئك او اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وقال الا اني انهاكم عن ذلك، وهو في عز مرضه صلى الله عليه وسلم. اي واحد هنا لو عيان وتنكشف انفه بالبوكس على طول. اما النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، انظر كيف يفعل في عز المرض، والمرض ايه؟ اني اوعك كما يوعك رجلان منكم في عز المرض ادخلوا علي اصحاب لعن الله، الى اخر كل الاحاديث التي رايناها في مسألة المساجد والمقابر. يقول لك جاي ياخد شوية بركة، في منتهى البساطة كده، جاي تاخد بركة منين؟ من الاوثان، من الانصاب، من النجس، من مخالفة عملاق الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا يمكن، وانما هو التساهل في الفهم وتقليد الشيوخ المضلين اللي قاعد هناك، قاعد يقولوا ده البيت النبي والتقرب وقربات الى الله والبركات، وحك جسمك واسجد على الاعتاب، ولك اطوفوا بالديار ديار ليلى الى اخر ما يقولون من الافك المبين. ولك وما حب الديار مش عارف شغفنا قلبي، وانما حب من سكن الديار، ولك ها والها سطح البركات بقى، البركات بزعمه. فده بيدخل عقائد الجبت عندهم. الشرك جه منين؟ من التساهل في فهم الشفاعة، والتساهل في فهم الكرامات، والاخطر في موضوع البركة. لذا الله علام الغيوب يأتي بكلمة تبارك في القرآن المجيد في مختلف السياقات والسباقات مرتبطة بربوبية الله، يعني بالخير كل الخير دنيا واخرة. فلا من اخطر ما يكون وقع فيها اكثر الناس، فانا لله وانا اليه راجعون. ده المعنى الاول او العام او اللغوي للبركة. المعنى الشرعي بقى او المعنى الخصوصي هو الخير اللي حيوصل الاخرة بقى. يبقى الماء مبارك، نعم، والارض مبارك، لكن انت استقبلتها ازاي؟ اخرج الله لك بها من بركات الارض، استقبلتها ازاي؟ في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما معناه؟ ما ينزل الله من السماء من بركة الا اصبح بها من الناس من هم بها كافرين. ليه؟ ينزل الله الغيث، هو اللي بينزل المطر، ما هو بركة، الماء مبارك، الماء مبارك، هو الله ينزله الذي تبارك ينزل الغيث
ويقول مطرنا بكوكب كذا او كذا او مطرنا بنوع كذا او كذا. يبقى التبارك لا يكون الا من الله. شوف العملية جلسة لابد من اسناد كل الخير لله تبارك وتعالى. يبقى البركة بقى امتى تبقى مبارك؟ هنا سنأتي الى سؤال خطير برضو في معنى البركة النماء والزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحديث في الصحيحين ما معناه؟ انه اذا تصدق احدكم المؤمن يعني الموحد، لانه لا تقبل اعمال الا من الموحدين، اذا تصدق احدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا ولو بشق تمرة او ما يعدل تمرة، فان الله تبارك وتعالى يتقبلها بيمينه. وكلتا يدي الله يمين. اوعى تقول بقى يمين يعني بقوته يعني برحمته، تقعدش تأول النبي قال كده على السلام ولو فيها معنى تاني غير اليمين واليد كان النبي اولى الناس بشرحها عليه الصلاة والسلام. انما الاجرام فين؟ ان اللي عايز يقول لك هي يمين لا شكلها ايه؟ هو ربنا ليه ايدين زينا كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. المفروض ان نسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الله يتقبل الصدقة بيمين، خلاص له يمين، وكلتا يدي يمين في الحديث الاخر، يتقبل الصدقة بيمين ثم يربيها لاحدكم كما يربي احدكم فلوة. فلوة هو المهر الصغير بتولد قد كده في ايام القلائل، هوب يبقى قد كده. شوف النماء والزيادة، شوف التربية، حتى تصير مثل احد، يعني البلح التمرة يتصدق بها ابتغاء وجه الله بغير رياء ولا من ولا اذى ولا الامراض اللي هنتعرض لها بتفصيل ان شاء الله وبرضو التي تعرضنا لها فيما مضى بغير هذا، يبقى ربنا يربينه التمرة دي تبقى اثنين تبقى عشر سبعمية والله يضعف من يشاء حتى تصير مثل احد. يبقى كما يربي احدكم فلوه هو المهر الصغير جمعه افلاء، بحيث كل ما المهر يعد يوم يطول زياد، يعني النماء فيه بين والتطور فيه سريع. هذا يشير الى معنى البركة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينمي لك عملك، لان البركة لا تكون الا من الله. هنا السؤال، كثير من الناس يقول انا ربنا بارك لي في الاموال والاولاد. نقول له حيلك حيلك شوية يبارك لك، من الذي قل بالمرة اكرمني بقى عشان تدخل بقى فيقول ربي اكرما وان كلا في النهاية. لا ما تقولش لا اكرما ولا بارك، انت تدعو بالاكرام وتدعو بالبركة. نعم، انما تقول بارك لي شعرة، ده البركة لا تكون بركة في عرف الشرع الا ان تؤدي الى جنات النعيم. فهل ضمنت جنات النعيم دخلتها خلاص؟ فانت ربنا بارك لي. يبقى في البداية كده يقول ربنا، يقول يا اخي ربنا انعم علي بسط لي في الرزق، وهكذا العبارات كثيرة. انما تقول اكرمني، شعرفك ان اكرمك بقى، ده الاكرام ده دي بعد الامتحان نجحت ام لا. تقول بارك لي شعرفك. طب واحد عايز يعرف انا معايا فلوس ومعي اولاد وعملية موسعة، يا ترى دي استدراج ولا هي بركات؟ شفنا ايات سورة الانعام ورأينا ايات سورة الاعراف في درس الماضي، بنتتع الحتة دي شوية. ايه بقى يعني مسألة الاستدراج؟ ان كنت على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو استدراج. لما يشوف الظالم يعطى ما يتمنى، اي حاجة تيجي على باله يبقى اعلم انه استدراج. ربنا بيمهره ولا يهمله، حتى اذا اخذه لم يفلته. اما البركة عليك ان تقيس امورك كلها، ان كانت بحسب هدي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى في الحالة دي من حقك تقول حتى الان ربنا مبارك لي. انما مبارك لك الجنات دي ما تعرفهاش الا في عند الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا تنكر ربنا مبارك له؟ لا لا استنى، الكلام ده غلط، تعبير ساء غلط، لان لا تزكوا انفسكم، ربنا رزقني انعم علي كذا كذا. اما ان تقول بارك لي، لا انت تدعو بالبركة، لان البركة لا تكون الا بماذا؟ بدخول الجنة في حضانة رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هو ده معنى البركة. ولذلك ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، شوف الكلام، لفتحنا عليهم مش رزق وما بيفتح الباقيين رزق، لا، لفتحنا عليهم بركات. البركات اللي هي المية والارض، لا ما دي بركات لهم برضه، لكن هم اتقلبت عليهم نقمة والعياذ بالله. انما احنا عايزين تلاقي بركات حقيقية تؤدي بنا الى الجنات، لذا كان الشرط الايمان والتقوى. وان منكم الا واردها، كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا، شوف بقى شوف التنجية للنار، الذين اتقوا متقين اللي هم الاولياء يعني، ونذر الظالمين فيها جثيا. وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المتقون. انت متقي في من اولياء الله، يبقى ربنا بارك لك في الحالة دي. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ليه؟ لانه حدي لك اموال هترضي بها الله تبارك وتعالى. يبقى فعلا كده ربنا مبارك لك. يبقى قبل ما تقول ربنا مبارك لي يقول له استنى انظر، اشاركك الشيطان في المال والولد؟ اذا كان شاركك مش بركة، يبقى استدراج. طب الم يشاركك الشيطان في المال والولد؟ فانها البركة. طب تبقى عارف ان ازاي بقى الشيطان شاركك ام لا؟ لابد بموازين محمد صلى الله عليه وسلم، لازم لازم العود الى السنة، لابد من ذلك عشان تعرف هو انت يتوب مبارك لك ام انت مستدرج. كل واحد بقى الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره، كل واحد عارف هو عارف ايه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فان اتبع هديه يبقى هدي بركات، والا فهو الاستدراج والعياذ بالله تعالى. اذا مسألة البركة مسألة خطيرة جدا، مسألة في منتهى الخطورة، لابد ان تكون متبعا لهذه النبي. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم ايها الاخوة الكرام، نعلم من هذه النبي عليه الصلاة لما يأتيك الطعام تقول ايه؟ اللهم بارك لي فيه وزدني خيرا منه، وبعدين بسم الله. ولما يأتيك اللبن اللهم بارك لي فيه وزدني منه، بسم الله بركاته. وبعدين في الصلاة وبارك على محمد وعلى آل محمد، أحاديث كثيرة جدا تطلب فيها البركة من الله تبارك وتعالى. بتطلبها ازاي؟ بتتوسل ازاي؟ باتباعك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مسألة لا تحتاج إلى التطويل أكثر من هذا. يبقى دائما نسأل نفسك، أنت على هدي النبي ولا مش على هديه؟ جمعت المال منين؟ أنت عندك فلوس كتير؟ مما جمعتها؟ كيف جمعتها؟ ستسأل سؤالا مرعبا أمام رب العالمين يوم القيامة. لحظة بلحظة، دقيقة بدقيقة، كسبت النهاردة كم جنيه؟ وامبارح كم جنيه؟ وإزاي؟ وجبتهم إزاي؟ والطرق إزاي؟ وهو علام الغيوب. ثم تسألون يومئذ عن النعيم، جبت منين وانفقت فين وديت فين؟ اذا كنت انت سائر على هدي النبي يبقى فعلا دي بركة. ولو ان اهل القرى امنوا يعني وحدوا، واتقوا يعني ساروا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. مسألة في منتهى العجب، مسألة البركة هذه، وكثير من الناس استهان بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة البركة، هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أفضل الصدقة. قل أحسن الصدقة إيه؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. شحيح يعني ايه؟ يعني ايه بقى صحيح؟ يعني ايه برضو كلام يحتاج الى شرح. طب انت بقى عايز تشوف نفسك ربنا مبارك لك ولا لا؟ يا ترى انت نجيت من الامراض؟ انا جوت من الشح وقيت شح نفسك؟ من اللي قالك دي؟ عاوز اثبات وعايز ادلة ومطلوب علم وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف يعني الشح الاول؟ ده مسألة مطلوب لها دراسة. وقيت منها ام لا؟ والاسراف، انت ترى انت مسرف ولا مقتر؟ لا ولا مبذر؟ عرفت المعلومات دي؟ ولسه فيه كمان، انت مرائي لما انفقت؟ يا ترى بيؤثر فيك الترغيب والترهيب ولا لا؟ مسألة كلها تحتاج الى قبل ما تقول ربنا مبارك لي اتعلم العلم ده كله الاول. سبحان الله العظيم. تعرضنا فيما مضى قبل موضوع البركة الى هذه الامراض الخمس، لكن تعرضنا لها بمجرد الذكر. انما لو عملنا اختبار عند الناس من الاستفاد؟ ولا واحد الا من رحم الله. يبقى لابد من العودة الى مسألة الشح مرة ثانية، لانها من اخطر ما يكون وواسعة جدا في هذا الدين. مسألة الشح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول اياكم والشح، فان الشح اهلك من كان قبلكم. امرهم بالبخل فبخلوا، وامرهم بالقطيعة فقطعوا. يبقى الشح امرهم بماذا؟ بالبخل فبخلوا، وامرهم بالقطيعة. ايه الشح بقى؟ حرص شديد، خلي بالك، حرص شديد على ايه؟ على كل حاجة، على المال، على الشرف، ودول هم دول اهم حاجتين زي ما هنشوف. حرص شديد على المال تبقى اكتر من الناس، وعلى الشرف تبقى رئيس على الناس من اخطر ما يمكن. الشرف يعني الامن، اي الشرف معناه العالي. النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ما كان يا صحابه شرفا ولا ينزل واديا، شرفا يعني جبل عالي، فالشرف المكان المرتفع. فكل واحد عايز يعلو على الناس، معنية الشرف يبقى رئيس على الناس ويأمر وينهى. فلو في واحد زيه هتبتدي بقى ينتقص من قدر، زي ما هنشوف ألهاكم التكاثر. مسألة من أعجب ما يكون هذه الصورة، ألهاكم التكاثر، لابد أن تفهم. يبقى إذا مسألة الشح معناها الحرص الشديد أساسا في الحاجتين دول، اللي هو في كل شيء، بس الحاجتين دول بيجيبوا وراهم كل حاجة، على المال والشرف، المنزلة والجاه والعلو والرياسة، حرص في الحاجتين دول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذئبان جائعان أرسلت في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. تحب الفلوس وعايز تبقى وزير وتعلو، هتنافق ستركع تحت الأقدام إلى آخره. بيحصل كل دول، دينك يضيع خالص والعياذ بالله. ما ذئبان جائعان، شوف ذئب جوعان بيعمل ايه؟ فائت. أرسلت في غنم بأفسد لها من ماذا؟ من حب المرء للمال والشرف لدينه. يعني الحب المال والشرف بيضيع الدين خالص والعياذ بالله. يحضرت الأنفس الشح، مسألة خطيرة جدا. يبقى الشح معنى الحرص على المال والحرص على الشرف، بيدفع ذلك إلى ماذا؟ إلى حاجتين أساسا، وبيدفع على أشياء كثيرة، لكن نحن نركز على حاجتين: يدفع إلى البخل، ويدفع إلى قطيعة الرحم كما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم. يأمرهم بالبخل، شح مطاع، يأمرهم بالبخل، اللي ابخل ما تطلعش يوم يبخل. وضربنا مثل المتصدق والبخيل تفصيلا فيما مضى، فده شح، وأحضرت الأنفس الشح. ثم أمره بقطيعة الرحم، توصل خالتك توصلها ليه؟ هتاخد منك فلوس، هتقولك اتجوز بنتي اقطعها أحسن، وهكذا توصل دول هيعروك لابسين وحش. شح بقى، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وبصفة عامة أمرهم بالظلم فظلموا. يبقى حرص شديد للشح بيأمر بالبخل والظلم، وأظلم الظلم هو قطيعة الرحم. يأمرك بالظلم لأن شح في أي معاملة بين الناس، أنت عايز تكسبه، عايز تطلع بنصيب الأسد، هو يغلبك؟ إزاي يغلبك؟ مسألة الشح أنت تريد أن تتسابق عليه، تتكاثر عليه، مش تطلب حقك، لا ده انت عاوز تتكاثر وتتسابق على الدنيا والعياذ بالله. يبقى سيؤدي بك ذلك الى الظلم، هتظلم العباد، وتقول محامين الظلمة اللي ماشيين مع القوانين الظلمة، قال عشان تاخدها انا خدت القرار محكمة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أمرهم بالبخل فبخلوا، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأيضا بالمعنى أمرهم بالظلم فظلموا. هي مسألة الشح دي مسألة من أخطر ما يكون، من أخطر ما يمكن مسألة الشح. هل وقيت شح نفسك؟ هل وقيت شح نفسك؟ سأل نفسك هذا السؤال، تقول لي ما أعرفش، لا في أدلة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حتى البركة أسبابها إيه؟ وعلاماتها إيه؟ والشح أسبابه إيه؟ وعلاماته إيه؟ وكيف تتخلص من شح نفسك؟ إذ يقول صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه خصلتان. يكبر ابن آدم في السن، وبعدين ويكبر مش في السن بقى، في الحديث الثاني في صحيح مسلم: ويشب معه خصلتان، يعني يبقوا شباب. كل ما تكبر في السن، تكبر في السن تعجز، كل ما الخصلتين دول يبقوا الشباب عندك. شباب يعني ايه؟ انظر الى الشباب كيف تتحكم قوة الشباب في الشباب. فانظر ايضا الى الرجل العجوز اللي عدى 60، لا اله الا الله. وفي الحديث الصحيح ان الله تبارك وتعالى اعذر الى رجل اخر اجله حتى بلغ 60 عاما، وعام هجري يعني مش عام ميلادي، يعني حال يقول مثلا 56 هجري. بلغ اعذر يعني يعني ازال عذره، ما عدلوش اي عذر من اي ناحية من نواحي. كل ما الرجل بيعجز كل ما الخصلتين دول تبقى شباب. اتدرون ما هما؟ حب المال وطول العمر. وجاءت بروايات متعددة: الحرص على المال والحرص على الامل. يبقى شوفوا شوف العملية عاملة ازاي، يبقى الحرص على المال والحرص على الامل. يبقى مسألة من اخطر ما يكون، انت مبتلى بعملية الشح، وكل ما بتكبر كل ما الشح بيزداد، الا ان تكون قد اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم ونهلت من منهجه، في الحالة دي تنجو من الشح. هي مسألة الشح دي مسألة من اخطر ما يكون، هي اللي خلت الناس انا بخلاء.
وهي اللي خلتهم ظلمة، هو السبب في قطيعة الأرحام، فأهلك الأمة لا كما أهلك من قال قبلها. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وبالمعنى أمرهم بالظلم فظلموا. انظر إلى مسألة الشح في كتاب الله، مثال من سورة الحشر في الآية 9، يقول ربنا تبارك وتعالى عن الأنصار وهم من خير القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون، دي نمرة واحدة، انت يجي لك واحد ياخد منك حاجة وتحبه، بتقول ايه بقى الفقر اللي جاي ده وما بيروحش لغيري ليه، بس ليه جاي لنا؟ لا، دول يحبون من هاجر اليهم، دي نمرة واحد، خلي بالك. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، عندهم سخاء، عدم الالتفات، عدم الاشراف الى ما في يد الغير. المهاجر جه قاسم امواله، هيقول بقى بعد كده: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم قوم محمد صلى الله عليه وسلم، اقصد بذلك يعني بذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين. ومن يوق شح نفسه، الانصار شوف ثلاث حاجات اهو، بيحب اللي بيهاجر له مع انه جاي فقير ما حلتوش حال، اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، هؤلاء هم المهاجرون. الانصار فرحانين قوي، يحبون من هاجر اليهم، مش زعلانين ولا متشائم، لا متفائل جدا. ولا يجدون لو ان الله اثر المهاجرين في شيء من الغنائم او القصر، ما يزعلش اطلاقا، يا مبسوط قوي. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوت، يقول لك ربنا يزيده كمان، ده المفروض انا اديله اكتر، يبقى خد مالي وربنا فضله عني وانا مبسوط قوي. هو ده بقى من ضد الشح تمام، اللي اسمه الايثار، اعلى منزلة، منزلة الايثار بتشتمل على ثلاثة: السخاء والجود والاحسان، ثلاث مراتب تدخل في معنى الايثار. تفهمها منين؟ من الايه 9 بتاع سورة الحشر اللي بنشرحها الان. يبقى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، خلي بالك، ويؤثرون على انفسهم، الايثار يعني يبقى الشيء محتاجه، لازم يكون محتاج والا مش ايثار. ويؤثرون على انفسهم، هو محتاج اليه كاساسيات من باب القصد في الفقر والغنى، ومع ذلك يؤثر به اخاه المهاجر. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة شديدة من الخص، اعواد الخص، اعواد التلكشاك، اعواد الخص، ده في بينها فراغات، هقعد في الخص انا ازاي؟ لازم بد من ملء الفراغات وسد الفراغات عشان ما عايشكش في العورة. اذا مسألة خطيرة جدا، ملء بين الاعواد. ولذلك ولو كان بهم خصاصة، يعني في اشد الحاجة اليها، ومع ذلك يؤثر بها اخاه على نفسه. هو ده بقى الذي وقي شح نفسه. فهل انت كذلك؟ انت النهاردة عندك واحدة من التلاتة دول؟ شوف بقى ربنا بيستدرجك ولا يبارك لك؟ حش بقى اسألني السؤال ده، ولا انا عندي فلوس يا طنيا بالسراج ولا ببركة؟ على القانون اهو، لا تسعة من سورة الحشر، خد منها شوية، تبقى وقيت شوية من شح نفسه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذاكر انت بقى الآيات الأخيرة من سورة الترابن، ستجد مسألة عجبا في مسألة من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لما قال: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ثم يختم السورة تبارك وتعالى بخمسة اسماء من اسماء الله عز وجل، من بينها الشكور. عارف يعني الشكور؟ اي يتعلق بالبركة. شكور يعني ايه؟ شكرت الدابة، يعني الاكل بان عليها تخنت، ومش حبوط وانما هو بالسمن وليس بورق، يبقى شكرت الدابة بان عليه، بتدي حبة ربنا جعلها لك 700، فما هو ده الشكور سبحانه وتعالى. يقول لك انفق او قي نفسك شحها، يوم ربنا هو الشكور سبحانه وتعالى اللي طلعت الجناح ادينك 700، والله يضاعف لمن يشاء كما راينا في مساله البركه. اذا انت هل انت وقيت الشح؟ هل وقيت في المعاملات ولا لا؟ مساله تحتاج الى نظر، تحتاج الى نظر، وتحتاج منا الى مراجعات. التكاثر معناه مفاعله بين اثنين، ده يقول له انا عندي مال اكتر منك، انا اكثر منك مالا وولدا، وهكذا، ده اسمه التكاثر. لكن الله قال: الهاكم التكاثر، ولم يذكر المتكاثر به. خلي بالك، لماذا؟ ما قالش تكاثرتم في العلم، تكاثرتم في المال، في الاولاد، في الشرف، الجاه، الى اخره، لم يقل هذا، وانما تركها عامة تبارك وتعالى. لماذا؟ عشان تحتمل الامرين،
اولا نفس التكاثر. كنا كانك عايز تبقى عندك فيلا اكثر من التاني او عمارة اكبر من التاني او وظيفة اكثر من الاخوت الى اخره، ولا تبتغي بذلك وجه الله. يعني في واحد يريد ان يجعل عمارة ضخمة ولكنه يبتغي بها وجه الله ليسكن فيها المساكين واليتامى والارامل، يبقى ده عبادة من اعظم العبادة. انما لمجرد التكاثر الله هنا يقول الهاكم التكاثر، يبقى مجرد المكاثرة مش الهدف رب العالمين. يبقى المكاثرة التنافس على الدنيا في ماذا؟ في كل شيء. يبقى ذم التكاثر نفسه المفاعلة بالاثنين، التنافس على الدنيا، من يطلع الاول، من يطلع الثاني، من التالت، وبعد ذلك حتى في العلم الديني الذي هو وسيلة للآخرة يوم يقلبه ويجعله وسيلة للدنيا، يجعل علم الدين كما ترون الموظفين الآن يتعلم علوم الدين لا ليحصل بها على جنات النعيم، وإنما ليحصل بها على نتن وعفن من جيفة هذه الحياة الدنيا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقان. فهؤلاء يكاثرون بالعلم، يتعلم الفقه لا يفقه الناس بل ليتمايز ويتعالم على الباقين، ويكون تكون مؤاخذته شديدة على المخالفين. تقول لك انا الفقيه انا وحيد عصري مكاثرة، هذا اول نوع توحوح به النار كما في صحيح مسلم، ولم يطلب العلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وانما ابتغاء مكاثرة الناس لانه يريد عرض الدنيا بقى الوسيلة بتاع الاخرة جعلتها عشان الدنيا. فانا لله وانا اليه راجعون. الهاكم التكاثر. ما هو المتكاثر؟ اشياء كثيرة، المال، الولد، الزرع، الصناعة، التجارة، العلوم، كل شيء في تنافس على الدنيا ليس لإرضاء الله، يبقى الهاك التكاثر. مهما كنت موحدا اذا وقعت في هذه المعصية فإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى مش بقى استقريت في المقابر، لا، حتى زرتم، والزيارة لابد لها من نهاية. اذا كنت هتستقر ما تبقى الزيارة، الزيارة ما نعتقش وتمشي، هتبني لك شقة وهتقعد متى الزيارة دي. يبقى حتى زرتم فترة كده صغيرة البرزة كده، يعني هذا اشارة الى ماذا؟ الى البحث. حتى زرتم المقابر كلا رضعا وزجرا، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، مراحل للعلم. تعلمون ان ايه؟ ان هذا التكاثر لم يكن له قيمة، وانما هو تكاثر من العفن والجف المنتنة والعياذ بالله من هذه الدنيا التي النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لها مثلا وهو يسير مع اصحابه فوجدوا سخلة ميتة، يعني شخص صغير ملهاش فروة وجلدها الحبر تعبان يدوب لسه ساقط كده او ساقط نازلة. فقال لهم اترون هذه هينة على اهلها؟ قالوا يا رسول الله ومن هوانها القوها، عشان هينة ما هينة القوا بها رموها كده في الجبل اي حد ياكلها. فقال فوالذي نفس محمد بيده ان الدنيا اهون عند الله او اهون على الله من هذه السخلة على اهلها. شوف السهل، لو كانت شهر ميتة هينتبعوا مثلا بالصوف بتاع بالجلد يسلقوها وهي ميتة، انما دي سخلة فشايفة. الدنيا اهون عند الله من هذه السخلة على اهلها. اذا المكاثرة على ماذا؟ كلا سوف تعلمون، ان المكاثرة في منتهى الخطأ وفي منتهى المعصية وفي منتهى الغفلة والنسيان. ثم كلا سوف تعلمون، كلا، شوف 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 تكرار كلمة كلا، الرضع والزجر، لان اكثر الناس علام الغيوم اللي بتكلم، اكثر الناس مرادهم الان هو التكاثر. ناتج من ايه؟ من الشح اللي موجود في القلوب. فإن لعلامات المكاثرة اللي هو الحرص على المال والحرص على الشرف، زي ما قلنا الشح حرص شديد يدعو إلى البخل ويدعو إلى الظلم. ثم تجد مثلا في سورة الليل فأما من أعطى يعني لم يبخل يعني نفع الناس، واتقى يعني مواش همزة لومزة، وإيه لكل همزة في اللومزة، واحد يقول إيه اللي جاب المال هنا؟ إيه همزة لومزة الذي جمع مالين وعدد؟ إيه اللي جاب المال هنا؟ مع همزة لومزة، همزة بتريق على الناس، طعام، الهمز معناه طعن، طعن كده. ولذلك عصاية في اخيرها ابرة او مسلة رفيعة تنخذ بها الدبة اسمها مهموس او همزة. كذلك الهمزة في اللغة العربية نقره، نقره في الحلق، لا شوف لا الهمزة طلعت ازاي، نقرات في الحلق، عشان كده سميت ايه همزة. كذلك همزات الشياطين، مسألة الصرع اللي بيحصل للناس، هذا شرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الهمزة الشياطين، اعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه، الهمز اللي هو ماذا؟ الصرع يعني، لانه عبارة عن ايه؟ طعن، طعن. فكذلك الهمزة، الهمزة الطعان، والهمزة العيان، الطعان اشد لانه الدفع الشديد المفاجئ، نخس مفاجئ كده، ونخس بيعمل جرح، ده الهمس اشد يعني. اما بقى اللماس ده معناه العيان. ايه اللي يدعوه الى هذا؟ الحرص على الشرف، عايز يبقى وزير، لازم يقول التاني ده حرام ومرتشي. عايز ياخد منصب عكس لازم ينتقص من قدر الاخر، لان في تكاثر هؤلاء التكاثر، فهو همذا لمذا في مساله الشرف، وبعدين جمع مالا وعدله في مساله المال. صدقت يا رسول الله، ما ذئبان جائعان ارسلت في غنم بافسد لها من ارسلت افسد لها من حب المال والشرف لدين المرء، بافسد لها من حب المال والشرف لدين المرء، فانا لله وانا اليه راجعون. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والحديث بقيه في الخطبه الثانيه وبعد الصلاه ان شاء الله. عباد الله، توبوا الى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، في سوره الليل ايها الاخوه يقول ربنا: فاما من اعطى، يعني بخلش، نفع الناس، ما عندوش شح، اعطاه ما عندوش شح، خلاص انت عايز وقيت نفسك شحة بتعطي ولا لا، وبتعطي قد ايه. فاما من اعطى، مش بس كده، واتقى، يبقى اعطى في المال ما بخلش، واتقى الهمز واللمس، لا بيطعن ولا بيعيب على الناس، لانه مش حريص على مسألة الشرف ولا حريص على مسألة التكاثر بالمال، لا. فاذا هو بيعطي وبعدين واتقى، شوف ترابط القرآن ببعضه، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هو ده معنى الآية. القرآن يشرح بعضه بعضا، يبقى هما زلمت جمع ماين وعدده، معنى قريب جدا من أذاكم التكاثر حتى زرت المقابر إلى آخر السورة، كذلك هو معنى قريب جدا من سورة الليل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، اليقين بالآخرة المبني كله على توحيد الله تبارك وتعالى، فالثاني يسره اليسرى، معناه الشح هيتزال، ومن يوق شح نفسه يسر اليسرى، معناه يطلع، يجي يطلع صدقه، تقوم الجبه من حديد السلسله اللي كانت مكتفاه تعمل ايه؟ تمشي وتنزل، لانه ميسر اليسرى. ليه؟ لانه وقي شح نفسه. ايه هو الدليل؟ انه اعطى واتقى، بيدي الفلوس ينفع الناس وما يضرش الناس بالطعن والعيب. هذا هو القران الكريم. واما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسان يسره للعسرى. مساله في منتهى العجب، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا، شوف كم كلا في الصورة، كلا لو تعلمون علم اليقين ساعتها ستحتقر نفسك، لما تنافست على الدنيا، لما تكاثرت بالدنيا، لما كاثرت غيرك بهذه الدنيا، كلا لو تعلمون علم اليقين. إذن المكاثرون ليس عندهم علم اليقين، المكاثر او المكان احسن منك وظيفت تعرف انا منها اهده ما عنديش علم يقين. سورة التكاثر بتقول كده: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يا ستير، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. شو اليقين؟ ثم تسألون يومئذ عن النعيم. ما هو علم اليقين؟ اليقين هو علاج الشح، اللي مستعجل في اليقين هو علاج الشح، لان اليقين صدق اليقين، صحة اليقين. انت متأكد ان في نار؟ انت متأكد ان في جنة؟ انت موقن بالبعث؟ يبقى عندك شح. ليه؟ اليقين ده بيضعف، درجة التصديق تقل، اذا الزهد بيشال من القلب، اذا الدنيا بتتملي ايه؟ القلب بيملى بحب الدنيا والعياذ بالله، وتبقى الدنيا اكبر همه. يبقى علامة الشح برضه ايه؟ ان الدنيا تكون اكبر همه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الاخرة اكبر همه جعل الله غناه في ماله؟ في قلبه. يبقى غني القلب اللي هو ناتج عن غنى النفس، اللي هو النفس المطمئنة، والقرآن يفسر بعضه بعضا. يبقى اذا يقول: من كانت الآخرة اكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة. لازم الدنيا حقيره، مش بس اصلها، هي حقيره حقيره، لانه سخي، نفسه سخيه في عمليه الاخذه، مش مستشرف هو قوي، ما بيتطورش، شوف هيجي لي ايه ومش هيجي لي ايه، هو بيكتفي بيقنع برزق الله، بيشتغل كما امر الله، ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التكسب وفي طلب العيش وفي الاعداد لقوه المسلمين، اللي ما هوش مستشرف يجي اللي يجي، هذا بقدر الله تبارك وتعالى، اذا هذا ليس بمكاثر، الموضوع له علاقات وله فروعات ومتعلقات طويلة جدا. مسألة الشح هذه، يبقى من كانت الآخرة أكبر عنه، ربنا بيجعل غناه فين؟ في قلبه، ويجمع له شامله، ومحصلش مشاكل عنده، يبقى هادئ ومطمئن قوي في الدنيا والآخرة، مطمئن جدا إلى قدر الله في الدنيا والآخرة، وبعدين وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه والعياذ بالله، الدنيا أكبر همه، جعل الله فقره بين عينيه. الفقر بين عينيه، الفقر بين عينيه بس، يبقى يعدكم الفقر ويأمركم بماذا؟ بالفحشاء. وأفحش الفحشاء كما قلنا الشح، هو الحرص على امتياز الغير والمكافرة والبخل باللي عندك والطعن بقى والهمز الهمزة اللمزة عشان حب المال وحب الشرف والمناصب إلى آخره. مسألة في منتهى الخطورة لابد لنا من الفكر فيها أيها الناس، إنها مسألة عجيبة جدا هذه المسألة، والقرآن فيها آيات كثيرة جدا تتحدث عن هذا المعاني، والموضوع بقية طويلة بعد الصلاة إن شاء الله لخطورته على الدين. مسألة الشح لازم تعرف أنت شحيح ولا لا، أنت عندك شح ولا ما عندكش، علاجه إزاي؟ اليقين زي ما قال سورة التكاثر، اليقين يجي منين؟ في الأمثال، بالله العظيم أستحلفكم لو أن نارا أضرمت والعياذ بالله خارج هذا المسجد وابتدت تلفح الوشوش وجاية وحتأتي، هتقعد مكانك؟ مش ممكن، يبقى سفيه أو مجنون أو مات بقى سكتة قلبية مثلا، لكنه لابد أن يخرج. ليه؟ لأن في يقينه، في النار هي باينة قدامه، شايفة عين اليقين أهي، عين اليقين شايف. فلو عندي يقين لا يمكن يكاثر احدا بهذه الدنيا ابدا، ولا بد ان يلتزم بما جاء في الايه التاسعه من سوره الحشر وفي الايه السادسه عشر من سوره التغابن، والحديث بقيه بعد الصلاه. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من اجابه رب العالمين للدعاء ومن قدرته تبارك وتعالى على اجابه الدعاء، ومن انه تبارك وتعالى معنا الان يسمع ويرى، والمناجاة الآن تكون بين القلوب وبين ربها الواحد الأحد تبارك وتعالى، والدعاء يكون بالتضرع بالبكاء الخفي بإغماض العينين مثلا، بالتضرع إلى الله بنظام تأله القلوب، القلوب فقيرة جدا إلى التأله، والتأله يعني التعبد بإخلاص لله الواحد القهار. المعدة في حاجة إلى الطعام، الجسم في حاجة إلى الشراب، القلوب في حاجة أشد إلى مسألة التأله. وأعظم ما يكون التأله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاجعل بكاءك خفيا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وتضرع إلى الله، الله وحده يستطيع أن يخرجنا مما نحن فيه من الهم والكرب العظيم، الله وحده يستطيع أن يشفي مرضى الموحدين، الله وحده بيده ملكوت كل شيء، الله وحده يقدر يخلف متخلفش تخلف، ويقدر يخلف متخلفش يخلف، ويقدر يرزق الذرية بنين وبنات. فبينك وبين الله تدعوه بإخلاص تضرعا وكفرا، وإلا تكون معتد في الدعاء في الحال ربنا ما يحبكش وبالتالي حطك في النار على طول. إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. اوعى واحد يرجع للشرك الوثنية بعد إذ نجاه الله منها، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الخوف بس هو مش غلط لكنه أدنى الدرجات، الخشية لا تكون ولا يكون عند خشية من الله إلا أن يصحبها الرجاء، والموضوع تفصيل في درس آخر. ما فيش خشية من الله إلا معها رجاء، إنما اللي خايف بس من النار بس ما فيش رجاء في الرحمة في رحمة الله، ده بلسة حضانة لسه في الدرجة الأولى، لأن إيه؟ اللي بيخشى الله معناه خاف جدا ومن تمام خوفه أن لجأ إلى الله، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم يا رحمن يا رحيم يا علام الغيوب بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام 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 نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، لا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك على حق حلمك بعد علمك، سبحانك على عفوك بعد مقدرتك، سبحانك وبحمدك ما أعظمك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، والحكم حكمك، 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 والقضاء قضاءك، والقضاء قضاءك، والقضاء قضاءك، والقضاء قضاءك، سبحانك ما أعظمك يا أرحم الراحمين. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تدعنا إليها تدعنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطية. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، بيدك الأمر من قبل ومن بعد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من شح مطاع، ونعوذ بك من هوى متبع، ونعوذ بك من إعجابنا بآرائنا. اللهم إنا نعوذ بك من شح مطاع، ونعوذ بك من هوى متبع، ونعوذ بك من إعجابنا برأينا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك نعيما لا ينفك، نسألك البركة يا من تبارك ولا تبارك غيرك، نسألك نعيما لا ينفد، نعيما لا ينفد، نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك النظر إلى نور وجهك الكريم يا رحمن يا رحيم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا عبادك، اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا ظلما أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا فبها تغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل من طغى وتكبر. اللهم من ولي أمر من أمور الموحدين فرفق بهم فارفق به ومن ولي أمر من أمور الموحدين فشق عليهم فاشقق عليه واجعل كيده في نحره. أهلكوا كما أهلكت عادا وثمود ثبت بذلك قلوب المؤمنين واشف بذلك صدور قوم مبتلين يا أرحم الراحمين. نسألك نصر الموحدين في أفغانستان نسألك نصر الموحدين في فلسطين نسألك نصر الموحدين في الفلبين نسألك نصر الموحدين في الصومال نسألك نصر الموحدين في كل مكان. بيدك الأمر من قبل ومن بعد يا واحد يا قهار يا عزيز يا مقتدر. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارفع ضعفنا ارحم ضعفنا يا رب ارحم ضعفنا. آمن روعاتنا آمن روعاتنا اشفي مرضانا اشفي مرضانا ارحم موتانا برحمة منك يا أرحم الراحمين برحمة منك يا أرحم الراحمين برحمة منك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. أيها الإخوة الكرام مسألة الشح المطاع وعكسه أو ضده الإيثار. يعني اللي عاوز يخلص نفسه من الشح يعلم نفسه الإيثار لأن ضده على طول الإيثار. وكما أن للشح فروع فأيضا من الإيثار فروع. نحن ما زلنا الآن في مقدمة موضوع الشح ده في المقدمة. مسألة حب الدنيا والحرص دي مسألة خطيرة مما ورد عن المسيح عليه السلام يقول ما معناه من التاط أو من سكنت الدنيا قلبه أو ما سكنت الدنيا قلب عبد إلا التاط منها بثلاث. يعني اطلقت منها بثلاث طالما أن الدنيا المال والرياسة يعني تسكن قلب إنسان يبقى لازم له ثلاثة يحصلوا له. أول واحدة تعب تعب لا يدرك عناؤه. إن شاء الله الإخوة اللي عندهم سيارات بره بإذن الله مفيش داعي للايه لأزمة المرور اللي بتحصل كل اسبوع دي. يعني يطلع ان شاء الله يشوف اي مكان للسيارة يعني يسمع او الكلام موجود بره. والمفروض على الاخوة الكرام يعني ما حدش يعمل دوشة بره لان يعني الدرس زي الخطبة بالضبط من ناحية العلم اللي فيها. يعني اللي فيها كتير من حدش يقولها في الخطبة هنكمل الموضوع متكامل. هنعمل درس ليه بعد الخطبة مضطرون مش عايزين يطول في الخطبة الموضوع بيبقى متكامل عشان الفائدة تتحقق. فالإخوة اللي بتكلموا بره ساعة الدرس الدرس ده يعني نفس المعلومات استمرار للخطبة فما تشغلش على اللي عاوز يسمع واللي سلم الطريق مفيش داعي يعني للأذى. فده حتى يعني إماطة الأذى عن الطريق صدقة. طب ساعة الخطبة ماشي إنما بعد الدرس بعد الخطبة ما يصحش. المسيح عليه السلام من ضمن ما ورد عنه أنه ما سكنت الدنيا قلب عبد إلا التاط منها أو التاط قلبه بثلاثة: شغل لا ينفك عناؤه
وفقر لا يدرك غناؤه. يبقى ايه نقولهم تاني؟ شغل لا ينفك عناؤه، وفقر لا ينفك غناؤه، وامل لا يدرك منتهاه. اي واحد يحب الدنيا الثلاثه دي هتشعشع في قلبه. خلي بالك، شغل للمعنار، صفقه تجيب الصفقه، معامله تجيب معامله، غشاش يقابلك من التجار يجي وراه غشاشين تانيين، وهكذا. شغل لا يد مش مهم، مش هينتهي، واخد بالك؟ وبعدين فقر لا يدرك غناؤه، يعني فقر مش هتوصل للغنى اللي انت عايزه منه، ورغم ان هو ايه شغال بالدنيا. نمره ثلاثه، امل لا يدرك منتهاه. وحب الدنيا مساله في منتهى الخطوره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات: شح المطاع، هوى المتبع، اعجاب كل ذي رأي برأيه، او اعجاب المرء بنفسه، او اعجاب المرء برأيه. ثلاثة دول، اول واحدة اللي تعنينا هي شح مطاع، يقابلها ايه؟ يقابلها الدعاء اللي احنا بندعو به ربنا تبارك وتعالى في كل جمعة، بنقول اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. ثلاثة دول يضيعوا الثلاثة دول. شفت انت بقى، لو انت عندك شح مطاع هتستعين بمين؟ بالله. تقول له ايه؟ تقول له اللهم إنا أسألك ايه؟ لا، الخشية دي مش للشح المطاع، القصد في الفقر والغنى. يبقى انت عايز تضيع الشح المطاع، ابكي لله كثير، قول يا رب اسالك القصد في الفقر والغنى. القصد يعني حد الاعتدال دايما في الجمع والانفاق في كل حاجه، ده اسمه القصد. وانت فقير وانت غني، واخد بالك؟ القصد في الفقر والغنى ده على طول يضيع الشح الايه؟ المطاع، علاوه على الاسباب الشرعيه اللي هو الايثار اللي لسه هنتكلم عنه ان شاء الله. اتكلمنا شويه عنه عشان الاخوه اللي بيمشوا بعد الدرس على بعد الصلاه على طول يمكن ما بيقدرش يستفيد، فبنحاول نخلي يعني فكره والتفصيل يبقى بعدين. فالشح المطاع ايه اللي يقضي عليه؟ تقول يا رب اسالك الفقره، القصد في الفقر والغنى، مش كده؟ طب الهوى المتبع تقول له ايه؟ تسال ربنا ايه في الهوى المتبع؟ تقول اللهم اني اسالك ماذا؟ ها؟ بتقول مش عارف؟ هي دي خشيتك في الغيب والشهاده، هي دي. مش اتباع الهوى معناه ايه؟ معناه تسيب النص وتاخد اللي على مزاجك، ده اسمه اتباع الهوى. فانت مش عاوز تتبع الهوى، انت عاوز تمشي تبع هدي النبي محمد عليه الصلاه والسلام. تقوم تقول اللهم اني اسالك خشيتك فين؟ في الغيب والشهاده، يعني في كل ما تاتي وفي كل ما تدع تتبع هدي من؟ هذا النبي عليه الصلاه والسلام. واما من خاف مقام ربي ونهى ايه؟ هي دي. وانا نسأل ادي عشان كده اسالك خشيتك، والخوف العظيم، خشيه الخوف العظيم اللي بتؤدي الى الرجاء ايضا. اسالك خشيتك في الغيب والشهاده. طب اعجاب المرء بنفسه، كل واحد فاهم ان هو اللي هنا هو اللي هناك، وان رايه حد زيه، يقول يا رب اسالك ايه؟ كلمه الحق فين؟ في الغضب. ثلاثه تضيع ثلاثه، لان الثلاثه الاولى خطيره. ثلاث مهلكات، مش ثلاثه ده مهلكات والعياذ بالله. اللي يعني النهارده بالتفصيل هو الشح، شح المطاع. يبقى دايما تقول يا رب اسالك القصد في الفقر والغنى. يبقى اذا الثلاثة المهلكات دول هتلاقيها بتفسد القوة الثلاثة، قوة العلم والحب والبغض. العلم والحب، القوة الثلاثة دي في الانسان بتفسد بالثلاثة المهلكات دول، لما الشح المطاع والهوى المتبع واعجاب كل رأي بايه؟ برأيه. يبقى اذا الاخوة الاعزاء، مسألة الشح كل واحد يراجع نفسه، هل هو شحيح ولا لا؟ وإذا كان عنده شح، طب واحد بيسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بقول له أنا يعني الشح بتاعي تعبني قوي وخايف كل ما أطلع مش عارف. قال له إذا كنت أنت بتجيب المال كله من حلال فلا بأس من شحك هذا، يعني عندك شح بس ما تخافش، طالما إن المال كله فين؟ في حلال، فيبقى التيسير لليسر هيؤدي إلى إنفاق في الحلال ولو على الحد الأدنى الزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة بس تحسبها صح، يبقى إيه؟ لا بأس من شحك هذا. إنما كل ما توقى نفسك شحها معناها تبقى مفلح، زي ما شفنا الثلاث شروط اللي جاية في الآية التاسعة من سورة الحشر، آخرها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص الإيثار، مسألة الإيه؟ الإيثار. كذلك لو كان لابن آدم وأديان من ذهب لتمنى أن يكون له إيه؟ الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أو ما يملأش عينه إلا التراب، أو ما يملأش بقه إلا التراب. كل دي وقت متعددة. ويتوب الله على من تاب، يتوب من الله على من تاب. تاب من إيه يعني؟ من حرص. مسألة الحرص دي، عندك فلوس تكفيك وتكفي 10 سنين، عايز ايه تاني؟ حريص لي على المكاثرة يعني. ويتوب الله على ايه؟ يعني توب من دلوقتي. وزي ما شفنا في الحديث الصحيح، اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغ 60 عام، في اصح الروايات يبلغ 60 عام يبقى الله اعذر اليك. اعذر يعني ازال عذرك، يعني بلغ المنتهى في مسألة العذر عندك، ما عندكش اي عذر تاني. بلغت 60 عايز ايه تاني؟ المفروض تلحق نفسك بقى في مسألة الطاعات. خايف على الفقر في ايه تاني؟ نرجع بقى للحديث اللي بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله افضل الصدقة، قال له: انت صدق وانت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى اذا بلغت الحكومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد قال لفلان. ده نص الحديث، واخد بالك؟ ولا تمهل الحكومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ساعات عايز تصدق ساعة الحكومة، قلت له ادي لفلان 500 وادي 200. طب ما كانش في الاول ليه؟ وزيك بقول افضل صدقة ان تصدق وانت ها صحيح. وعن شحيح، ايه شحيح يعني؟ احنا الشح العديد خلص منه. ايه بقى صحيح شحيح؟ كل ما تكون صحتك كويسة كل ما تكون عاوز ايه؟ تاكل اكتر، يبقى شهيتك مفتوحة للطعام اكتر. وصحتك كويسه عايز تنسب قدام النساء بقى والرجاله بقى وتمسك كده عمده، طب تشط زي صحيح بقى، عايز تبان عضلات، عايز تلبس وعايز تظهر قدام. وبعدين اللي عندك لا اجيب بدله تاني احسن بقى وبتاع، انا مش عارف. وبعدين لسه قدامي طريق طويل يا عم، ما ربيتش العيال. صحيح، يبقى الصحه تدعو الى ماذا؟ الى الشح. انما حاله المرض لا، الشح بيتغلب شويه، يقول لك يا عم انا ما اقدرش الحق نفسي. اي صدقه ماشي، اي صب، انما الصدقه دي الافضل ليه وانت ايه على الصح، عشان ما تبقاش مشبوه، ما تبقاش عمليه مشبوه. انت صدق وانت صحيح شحيح، تامل الغنى، مش تعمل، انا كنت قلتها غلط قبل كده، تامل الغنى وتخشى الفقر. خلي بالك، تامل، عايز لسه الزمن قدامك طويل، مفيش مرض، مفيش تفكير بالاخره، فانت عاوز لسه تستقبل الحياه امامك، بل يريد الانسان ان يبشر ايه امامه. فيبقى دايما صحيح شحيح، دي افضل الصدقه. وبرضه شعيش معناها ايه؟ معناها الفلوس اللي عندك قليله شويه. يبقى الصدقه هنا بجنيه زي 1000 جنيه للغني، لان انت محتاجه ومع ذلك طلعته مين؟ لله تعالى. يبقى الصدقه دي من افضل ما يكون. هنا بقى والله يضعف من يشاء، التمره البلحه للفقير يمكن تساوي 1000 جنيه للغني، انا ما عنديش غيرها، فطلعها برغم ان هو ايه؟ محتاجها وعنده صحه وجاز جوع. طب اسمع، فلا اقتحم العقبة، ها قول انت بقى، وما ادراك ما ايه؟ فك رق او اطعام ها في يوم ذي مشاعة، مزغبة يعني مشاعة، يعني مجاعة معناها ما فيش دقيق، ما سديه نقص ولا ايه، حوش الشواليه. طب الايتام اللي جنبك يقول انا هعمل ايه بقى؟ ما انا بقى لما عزو بيتك بقى يحرم على الجامع. وهقول لك امثلة مش عارف عكروت باشا، نسيتهم عكروت باشا كلها، اللي هي ضد الاسلام خالص. ما فينا طعام في يوم ذي مسغبة، مش عايز تقتحم؟ انت عايز تقتحم ولا عايز تنك نايم راكل للارض؟ ها؟ عايز تتساقى الارض ولا عايز تقتحم بشدة؟ ما هو لابد من الاقتحام. كلمة الاقتحام معناها ايه؟ والله المعاني ضخمة جدا في القرآن، كلها تتسابق وكلها كده تتنافس على المعنى. لان انت فاكر قصة طالوت وجالوت؟ اول ما جه يعدي اللي معاه عمل ايه؟ نعم، النساء بتتكلم، لا 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 لا، ربنا يعفو عنا وعنهن، لان النبي عليه الصلاه والسلام يعني قال ان اكثر اهل النار من النساء. هيجي بعد كده الحديث ده، يعني النساء اللي بتتكلم مش كفايه ان هم يعني مضايقين عن المكان؟ هي لو صلت في بيتها مش هيجرى حاجه. انا مكسوف اقول للاخوه كده، يعني لو صلت في بيتها مش هيجرى حاجه ابدا بالنسبه لي. الاخوه بيصلوا في الشمس وحالتنا تعبانه والمسجد ضيق كما تعلمون، الحاله يعلم بها الله سبحانه وتعالى. مش كفايه، لا كمان عيبانه دوشه. لا اله الا الله، ليه بس كده الاخوات الصالحات لمان؟ هنقول علم كبير اهو، هتوصلوا كده ونقول القصة طالوت وايه وجالوت. عام ايه لما جه يعدي بالجند؟ مسألة جامدة او من سنن الله دي، خلي بالك، اصحى مع الكلام عشان ده مسألة مهمة.
ربنا عمل ايه؟
هو جالوت بيشتغل بالوحي بقى.
عمل ايه بقى جالوت؟ ربنا اصطفاه ملكا عليه. قال لهم ايه؟ ما حدش يشرب من بتاع ده من النهر. خلي بالك الا من اغترف يدوب ايه؟ شافطة كده عشان ما يموتش، اللي هو للضرورات بس، تروح المحظورات دوب على الضرورة تقدر بقدرها. مش يشرب بقى اربع خد بقى سطل جالون، لا يدوب ايه شوية كده الغرق عشان ما يموتش بس، حق الكفاف يعني. واخد بالك والدنيا حر وبعدين المية حلوة وعذبة. قال لهم ما حدش يشرب بغيره. اللي شرب يبقى هو ده اللي هيستحمل المراحل اللي جايه، اللي ما شربش ارجع حيوة ارجع ارجع مع ايه؟ مع المخلفين ارجع، ما تنفعش معانا. خلي بالك مسألة خطيرة قوي، مسألة الايه؟ ان يجي لك ابتلاء، ان ثبتت وتقدمت ورب العرش العظيم لابد ان تتحول المحنة الى منحة جبارة بفضل الله تبارك وتعالى. ها؟ المحنة تتحول الى منحة. انا وانا بقول لك القصه انت عارف الباقي، انت عايز مني اقول لك الباقي يعني؟ انا بقول لك اللي استحمل وثبت. فاللي استحمل وما شربش فين؟ عدى انتصر في النهايه وخد الدنيا والاخره ولا لا؟ ده بقى دي معناها عايز اشرح دي اخرى. بقول لك العمليه عشان بس الوقت، العمليه المفهوم اي ابتلاء، لما هو لازم ابتلاءات عشان نشوف مين اللي هيخس على دوب ورا ومين اللي هيثبت تبقى راجل ويكمل المشوار. فان ثبتت في المحنه الاولى لازم هيجي المنحه بعدها والمسرة والفضل من الله في الدنيا قبل الاخرة، بشرط انك تثبت وتبقى راجل في المحنة الاولى. فاثبت يجي لك المحنة بعدها على طول. دي من سنة الله سبحانه وتعالى ومن عادات الله ولازم تحصل. احسب الناس ان يتوقع ان يقول امنا وهم لا يفتنون؟ ده مش مهم، ده لازم. ليه؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى لازم يعرف وهكذا. ده مسألة الابتلاء يا اخوانا. المحنة لو انت ثبت فيها فهنا مسألة الاقتحام، فلا اقتحم العقبة. ايه الاقتحام يعني؟ محنة قدام منك، عقبة، مفيش اكل عند الناس، وانت عندك 10 كلمة ايه؟ او 20 كلمة ايه؟ طلع، وبكرة على مين؟ على الله. ايه دي؟ اقتحم العقبة. ايه دي؟ عايز تعد من النار؟ اقتحم. يبان اقتحامك فين؟ في المسائل. يكون عندك فلوس على قد عتق رقبة، ومع ذلك تعتقها في سبيل الله تبارك وتعالى. ومع ذلك ايه؟ يوم ذي مزغبة ذي متاعة. واخد بالك؟ مجاعة، ومع ذلك تطلع اللي عندك. مش كل واحد يقول لك ايه؟ ايوه احتكر ده عشان اكسب. اهو ده الشح. اهو ده برضه دليل من دليل الشح. اللي بيحتكر بضاعة عشان يكسب اهو ده دليل الشح. خصوصا اذا كانت البضاعة من الاساسات، يمكن لو كانت من الكماليات ماشي، مع ان حد خدها يركب لا، انما الاساسيات طعام المسكين والفقير الاساسيات لا. الا دي حاسب في المسائل دي. هستغل ايه في ايه؟ والعياذ بالله تعالى. شفت العملية ماشية ازاي؟ هي مسألة شح ومطاع وهو متبع واعجاب المرء بايه؟ بنفسه. ومسألة حب الدنيا، واخد بالك؟ ومسألة الدنيا لما تكون اكبر همه يبقى فقره فين؟ يتحط فين؟ بين عيني. يبقى ايه اللي بيجيب الشح؟ ها؟ قول لي انت بقى ايه اللي بيجيب الشح في القلوب؟ قول. حب الدنيا. هي دي. الدنيا اكبر همه، خلاص يبقى ربنا هيجعل فقره فين؟ بين عينيه. اللي بيبقى الدنيا اكبر همه بيبقى فقره فين؟ يبقى ما تخليش الدنيا اكبر همك، دايما خلي اكبر همك الاخر. يوم شحك ما يخلص ويبتدي عندك الايثار. طب ازاي هتجبر نفسك وتخلي الاخره اكبر همك؟ لابد من اليقين. خلي بالك. طب اليقين يجي ازاي؟ دي مساله جامده بقى، دي مساله جامده بقى. هي دي المساله، هو ده هي العمليه. يقين بيدفع الى الزهد في الدنيا، ويدفع الى الزهد في الثناء، لانه كل واحد عايز فلوس وعايز الناس ايه؟ تشير اليه بالبنان. اما العاقل لو اشاروا اليه ببنان القدم كده ما يهموش، احتقروه ساخرون ولا يهم. مش عاوز حاجه من ثناء الناس ولا عايز فلوس. الزهد في اتنين دول يجي دول ازاي؟ لان هم دول اللي بيجيبوا الايثار، هو ده اللي بيقتل الشح. يجوا ازاي؟ خلي بالك، بصحه اليقين وصدق محبة الله تبارك وتعالى. ما يجتمعش محبة الله وحبة الدنيا في القلب. ودول يجوا بزاي؟ بصحة اللجأ والطلب وقصد الأسباب الشرعية، يعني باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هنرجع برضه لاتباع مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ما فيش فايدة، لازم ترجع له. هو اللي هيطلع منك من قلبك حب الدنيا، هو اللي هيخلي الزهد عندك. طب الزهد يعني ايه؟ عايز حاجة؟ الأخذ منه؟ عايز حاجة؟ نعم؟ الله يكرمك. الزهد يعني ايه؟ ها؟ ترك ايه؟ لا اوعى. يبقى الكفر هيبادلوني، والزهد معناها كده؟ ها؟ يعني مثلا تكون الدنيا في يديك لا في قلبك، اعرف دي كويس بقى. هو ده الزهد، تكون في ايدك مش فين، يعني مش انك تقول لي فاضي ايدي فاضية. كم من فقير غير زاهد وكم من غني زاهد، وعلى عنده ملايين لكن ولا اهمية لان بيستعملها كلها لمين؟ لله. انا مش عايز زاهد، هو ده الزاهد. وفقير حريص يقتل ويغش ويعمل كل حاجه، بس هات لي اللوز دي، لا الفلوس اي طريق. يقول لك معلش انا هعصف ايدي وهبقى كويس بعدين، زي لما قتل يوسف كده قتله بتاعه وفي الاخر يبقى كويس. تكونوا بعدين قوما صالحين. انما الزهد مش معناها ايدك، لا ايدك تكون مليانه حبيب عشان تبقى قوه الموحدين وتبقى قوه المسلمين. ابن تيميه البطل عرف الزهد لماذا؟ قال لك الزهد تركك ما لا ينفعك. هل الفلوس بتنفع ولا تنفعش؟ ها؟ تنفع في الاخره قبل الدنيا. ليه بقى؟ ان لا ياتي الخير الا بماذا؟ الا بالخير. خلي بالك الخير ما يجيش الا بالخير، والبركه ما يجيش الا بالبركه. الشر بيجي منين بقى والعكس بيجي منين؟ من الانسان. فالانسان لو عنده ظلم هيترك اللي ما ينفعوش، انما المال احرص على ما ينفعك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ لا حسد الا في اثنتين. ها؟ في ماذا؟ واحد عنده علوم كثيره والحكمه عمال ياخذ بها ويعلمها، اما يعلمها الناس وياخذ بها بين الناس. ورجل اتاه الله مالا فسلطه على ماذا؟ على ايه؟ على هلكته بالحق او في الحق. هو ده اللي اداله فلوس كتير بس عمال يعمل تفاسير ويوزع، عمال يطبع كتب السنه ويوزع، عمال يبني مساجد، عمال يساعد الارامل والمساكين واليتامى، عمال يعمل في سبيل الله. اي واحد محتاج تعالى، واحد عنده نبوخ وعنده كده قوه في وذكاء ويقدر يفهم كويس ويدرس كويس يساعده عشان يفرغوا طلب العلم عشان ينفع المسلمين. واحد كده عنده فلوس ما يصدق يمين شمال ورا قدام بالاحاديث الطويله الكثيره اللي رويناها فيما مضى. ان المكثرين هم المقلون يوم القيامه، مكثر ومع ذلك ما عندوش بركه، لان يوم القيامه زاد ولا قال؟ قال. يبقى ده عنده بركه لا ده مستدرج. ان المكثرين هم المقلون يوم القيامه الا من قال هكذا، رمى فلوس يمين وقدام وشمال وورا، او روايه ثانيه الا من اعطاه الله خيرا فنفح به عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه، يعني في كل فرصه تجيب عمال يطلع ايه؟ فلوس. هو ده اللي تحسده الغلطه، يعني انك ما تتمناش زوال النعمه، لا تتمنى تبقى زيه. هو ده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى ده اللي تحسده، تتمنى تبقى زيه، ان الفلوس جات له ده مش حرص على الدنيا، وانما هو حرص على الدين. ده حرص على الدين. افهم بقى الفرق بين الايه عشان تشوف انت بتبص الناس اللي عندها فلوس ازاي، وبتبص اللي عنده سلطه وجاه ازاي. والجود عشر مراتب، من بينها الجود بالسلطه والشرف، ومن بينها الجود بمستلزمات السلطه والشرف. الجود عشر مراتب، هنكلم العالم ان شاء الله المقبل في مساله الايثار عشان الموضوع يتضح تمام، لان اكثرنا واقع في الشح وما هوش دريان. ما هوش دريان، اكثرنا واقع في الشح، نفسه مليان شح والعياذ بالله، تامر بالبخل وتامر بالخص وما هوش حاسس. يا سلام على عدد كثير من الاخوة، دي بقى ان شاء الله هتأتي من مجاهدة الشيطان في موضوع منفصل. الاخوة الواحد يوصلهم المفروض يوصلهم الاصحاب ويتبع على سبيل المؤمنين لهم شكلهم حلو. عدد منهم بقى لانه لسه ضعيف، هو خد الشكل بس اللي هو اللحية والجلباب، انما ما خدش الموضوع. وطبعا الشكل ده موضوع برضه، انما هو عن رسول الله عليه السلام بس الظاهر يعني، انما لسه الموضوع ما رسخش قوي لسه، لان في المعاملات حاجه تنقط يعني والعياذ بالله. شح ما فيش بعد كده. نقول له معلش استحمله، انا اؤثره، انا بقى انا درست الايثار انا اؤثره، بس اقول له خلي بالك اللي عندك ده شح زي الطبيب كده بيعالج المريض. تبص تلاقي ايه اللي ما عندوش دين اشتغل وايديه تعرق باخلاص وبخمسه جنيه في اليوم اشتغل كويس قوي، والاخوه جلبيه بيضه خايف يوسخها. اكبر مصيبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. لازم هنفرد له كام خطبة إن شاء الله. الموضوع ده أخطر ما يكون، ده قلبه مليان شح برغم إنه شكله من الإخوة. معلش معلش هو لسه ما درسش، يبقى علينا إن إحنا إيه؟ نؤثره على أنفسنا، بس نقول له خلي بالك أنت كده هلكان، لأن شح مطاع ممكن يعمل فيك أكتر من كده. يجي عاملك المعاملة إيه؟ يبقى مش عارف يفترسك منين ولا منين، والعياذ بالله. طبعا عدد، أنا بقول عدد من برضه لازم نعذره، وايه عشان نربيه وهو يربينا برضه، ونسال الله تبارك وتعالى. طبعا موضوع الشح ده والايثار اعتبر لسه ما بلورناهوش زي ما موضوع البركه كده، تبلور ان شاء الله في الاسبوع المقبل. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. ارجو الاخوه قبل الدعاء يعني قبل ما ندعو، يعني الدرس ده اعتقد انه دسم قوي،
طاهر ارجع انت بقى صورة الاعلى. ان شاء الله الاسبوع الجاي هنتعرض لشرح صورة الاعلى ولتكميل صورة التكاثر. بل تؤثرون الحياة ايه؟ وفي صورة القيام ها؟ كلا بل تحبون الايه؟ العجلة وتذرون الاجل. وبعدين الاخير وبعدين ان هؤلاء في صورة الانسان يحبون العجلة ويذرون ورأنا ملتقي من كان يريد الايه؟ العجلة عجلنا لو فيما لا شاءوا لمن نريد. وبعدين دعا جعله جهنم يصلى مذموما مدحوما. ومن اراد الاخره سعد. كل هذه سوره الاسراء سنه 18 من سوره الاسراء. خلي بالك ونمره 16 من سوره هود. واخد بالك من ارض الحياه الدنيا كان يريد حياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين لا يسالون في الاخره الا النار وحبط ما صنع فيها وباطل. الايات دي لازم نعرف مساله الشرح دي يا اخوانا مساله جامده قوي يعني. مساله الايثار دي سوره الاعلى هنقولها فاكتفي باللي بتسمعه. انما ليه بيحصل زحمه علينا يعني؟ يعني اقول لك اكتر من اللي قلته؟ يعني انا اقول لك اكتر من اللي قلته؟ الزحمه دي من عمل الشيطان. انت سالت ركعتين السنه بتوع الجمعه؟ طب انا اصلا كنت بصليهم اربعه في حين كثير. خدنا احنا بركه يا جامع. انت فاكر الدرس اللي اخذه على السنه؟ ده تسعى ان نقول زينا عندنا مضطرون لان ما فيش دروس علم عندنا الا بعد الجمعه لان بننزل الجيش والظروف صعبه والدنيا شغاله ومسلطه والفقر بين الاعين والعياذ بالله. يوم نيجي بقى نضيع السنه يبقى اول ما نخلص الدرس على طول سنه النبي عليه الصلاه والسلام. امال ايه؟ امال حطك نفسك الامر ده سنه النبي ركعتين او اربعه مش انك تجي لي حاجه لي عمل ايه يعني؟ انا ما اعرفش حاجه غير اللي انا قلته في الخطبه دي. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى.